أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في دوران الأمر بين المحظورين، كما إذا شك في فعل أنه واجب أو حرام، بحيث يعلم بثبوت أحدهما إما الوجوب أو الحرمة، ولا يحتمل عدم ثبوت شيء منهما. وهذا له فرضان: الفرض الأول أن نفرض أن الواقعة التي يشك فيها بين الوجوب والحرمة واقعة واحدة لا تتكرر، كما إذا فرض أنه يعلم بأنه قد نذر نذرا بالنسبة إلى مثلا السفر إلى طهران في هذا اليوم، السلام عليكم، لكنه لا يعلم هل نذر أن يسافر إلى طهران في هذا اليوم أو نذر أن يترك السفر إلى طهران في هذا اليوم، فسفره إلى طهران دائر بين الوجوب والحرمة، وهذا واقع واحد سفر إلى طهران في هذا اليوم ما يتكرر بعد غدا، خارج عن القوس، إنما الواقعة التي يشك فيها بين الوجوب والحرمة هي واقعة واحدة لا تتكرر، وهي عبارة عن السفر في هذا اليوم إلى طهران، هذا دائر أمره بين الوجوب والحرمة، لأنه لا يدري هل نذر أو حلف أن يسافر إلى طهران هذا اليوم، أو نذر مثلا أو حلف أن يترك السفر إلى طهران هذا اليوم. إن كان قد نذر أن يسافر إذا سفره اليوم واجب، وإن كان قد نذر لا يسافر إذا سفره اليوم حرام، حنف اليمين أو حنف النذر وحرام، لكن هو ناس لا يدري. أو مثلا المرأة التي أحرمت من الميقات ووصلت إلى مكة، وقبل أن تطوف وتؤدي طائر المناسك رأت دما، ولكنها لا تدري أن هذا الدم هل هو دم الحيض أو لا. إن كان دم الحيض إذن يحرم عليها الآن الدخول في المسجد الحرام والإتيان بالطواف وصلاة الطواف، وإن كان هذا دما آخر غير دم الحيض إذن ليس فقط لا يحرم عليها، بل يجب عليها أن تدخل المسجد لكي تؤدي الأعمال الباقية، فدخولها المسجد الحرام دائر بين الوجوب والحرمة، وهذه واقعة واحدة لا تتكرر. يعني الآن إما يجب عليها أن تدخل أو يحرم عليها أن تدخل، كان هكذا الواقعة. هذا التقسيم في نهاية البحث يذكره السيد الشريف، لكن كان المفروض أن نقدم هذا التقسيم في آخر التقسيم، يقدم يقول ما تكلمنا عنه لحد الآن كان في الفرض الأول، ثم يذكر فرضا كاملا. فالحاصل ان الدوران بين المحظورين له فرضان: الفرض الاول هذا فرض ما اذا لم تكن الواقعه متكرره، لا تتكرر، هي واقعه واحده، عمل واحد في يوم واحد في زمان معين دائر امره بين الوجوب والحرم، وأخرى لا، تكون الواقعة متكررة، كما إذا مثلا كان قد نذر أو حلف أن مثلا بالنسبة إلى عمل ما في يومين، لكنه لا يدري هل حلف أن يرتكب هذا العمل في هذين اليومين أو حلف أن يترك هذا العمل في هذين اليومين، هل حلف أن يدرس الفلسفة في يوم الخميس والجمعة أو حلف أن يترك درس الفلسفة في يوم الخميس والجمعة. بس هو نذر أحدهما، إما نذر أن يدرس أو نذر أن يترك في يومين، في يوم الخميس وفي يومين. وهذه واقعتان في الواقع، ليست واقعة واحدة، واقعة في يوم الخميس وواقعة في يوم الجمعة. يعني درس الفلسفة في يوم الخميس دائر أمره بين الوجوب والحرمة، ودرس الفلسفة في يوم الجمعة أيضا دائر أمره بين الوجوب والحرمة. فهذان فرضان. الآن نأتي إلى الفرض الأول، ما إذا كانت الواقعة غير متكررة، كما في مثال السفر إلى طهران في هذا اليوم، أو في مثال المرأة أو أي مثال آخر يفترض. قل هنا قلنا إن المفهوم، قلنا إن السؤال الموجه فعلا بعد أن أثبتنا أن العلم الإجمالي ساقط عن المنجزية، هنا لا منجزية له، باطل منجزيته باطلة. هذا العلم علم لا ننكر أنه علم من العلوم، لكن هذا العلم من وجهة نظر العقل فاقد للمنجزية، يعني لا تأثير له، لا أثر له في إدخال شيء في عهدة المكلف، السلام عليكم ورحمة الله، لا أثر له، لا يدخل شيئا في دائرة حق الطاعة وفي دائرة مولوية المولى، لأنه لو أراد أن يدخل وجوب الموافقة القطعية فهو غير ممكن، وإن أراد أن يدخل حرمة المخالفة القطعية فهو غير ممكن، وإن أراد أن يدخل الوجوب وجوب الفعل في عهدة المثلث، على أي أساس هذا العلم يدخل الوجوب والحال أنه نسبته إلى الوجوب وإلى الحرمة على حد واحد، لأنه هو يعلم بأنه إما الوجوب ثابت أو الحرمة، فهذا العلم يدخل أحد طرفيه في عهدة المكلف دون الطرف الآخر، هذا لا مبرر له. كذلك بالعكس، أن يدخل الحرمة في عهدة المكلف دون الوجوب أيضا نفسه محظور. فمنجزية هذا العلم باطلة، إنما الكلام في أنه بعد أن فطلت منجزية هذا العلم هل تجري البراءة عن كل من الوجوب في نفسه، بما أن الوجوب تكليف محتمل في المقام، هل تجري البراءة عنه أو لا؟ كنا بهذا السبب ذكرنا أن هناك عدة اعتراضات على جريان البراءة. الاعتراض الأول ذكرناه وأجبنا عنه. الاعتراض الثاني اعتراض على البراءة الشرعية، وبالنسبة إلى بعض ألسنتها، ليس كل ألسنة أدلة البراءة الشرعية، وهذا البعض عبارة عن لسانين من ألسنة أدلة البراءة الشرعية. اللسان الأول قوله السلام عليكم، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، كل دليل من أدلة البراءة الشرعية الذي هو بهذا اللسان، بلسان صالح الحيل يقول صاحب هذا الاعتراض ان هذا الدليل لا يشمل موارد الدوران بين المحظورين، لو كان دليلنا على البراءة الشرعية مثل هذا اللسان ومثل هذا الدليل فهو لا يشمل الدوران بين المحظورين، فلا تجد البراءة الشرعية هنا عن الوجوب وعن الحرمة. لماذا؟ لأن اللسان الذي يقول كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، هذا اللسان ظاهر في أنه يجعل الحلية الظاهرية في موارد يحتمل فيها ثبوت الحلية واقعة. يريد أن يقول كل شيء تحتمل أنه حلال واقعا تحتمل، لكن تحتملها أنه حرام، فهو دائر أمره عندك بين الحرمة والحلية. كل شيء تحتمل فيه الحلية واقعا فهذا لك حلال ظاهر، يجعل الحلية الظاهرية في المورد الذي يحتمل فيه ثبوت الحلية الواقع، وما نحن فيه ليس هكذا، فيما نحن فيه لا يحتمل المكلف أبدا ولا احتمال واحد منه لا يحتمل ثبوت الحلية الواقع، بل الأمر عنده دائر بين الوجوب والحرمة. شق ثالث ما يحتمل أبدا، لو تسأله هل تحتمل أن هذا العمل حلال واقعا مباح، يعني في مقابل الحرام والواجب والمستحب والطلاق مباح، يقول لا لا أحتمل. الشيخ ثالث لا أحتمل، أنا لا أحتمل أبدا أن يكون هذا العمل السفر إلى طهران مباحا، بحيث لا هو واجب ولا هو حرام ولا هو مستحب ولا هو مكروه، لا أحتملها، بل أمر السفر إلى طهران عندي دائر بين الوجوب والحرمة، بين هذين 50% أحتمل أنه واجب 50% أحتمل أنه حرام، أما احتمال أنه حال مباح لا هذا ولا هذا ما أحتمل. فإذا العمل هنا لا يحتمل فيه أبدا أن يكون حلالا واقعا، فلا يشمله مثل قوله عليه أفضل الصلاة والسلام كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه هذا اللسان خاص بالموارد التي يحتمل المكلف فيها ثبوت الحلية الواقعية، ويحتمل أيضا ثبوت غير الحلية تكليف الإنسان، فيقول كل شيء لك حلال. أما هنا ليس هكذا، إذن هذا اللسان لا يشمل موارد الدوران بينهم. اللسان الثاني من ألسنة أدلة البراءة الشرعية الذي لا يشمل أيضا دوران الأمر بين المحظورين، لسان حديث الراف وأمثال حديث الراف، كل ما هو على وزان حديث الراف رفع ما لا يعلمون، هذا اللسان الذي يدل على رفع التكليف الذي لا يعلمونه، هذا أيضا ما يشمل موارد الدوران بين المحظورين. لماذا؟ لأن الرافع في مقابل الوضع، رفع التكليف في مقابل الوضع، والتقابل بين الرافع والواضع تقابل العدم والملك سلام عليكم، فإن الرفع عبارة عن عدم الواضع فيما من شأنه الواضع، عدم وضع التكليف في المورد الذي يمكن فيه وضع التكليف، كل مورد يمكن فيه وضع تكليف فإن وضع المولى التكليف فقد وضع، وإن لم يضع فهذا هو الرأي. مثل العمى والبصر، فالتقابل بين الرفع والوضع تقابل العدم والملكة، فالرفع يعقل حيثما يعقل الوضع. وهنا هنا باعتبار أن الرفع في حديث الرفع رفع ظاهري كما قلنا سابقا، يعني رفع للتكليف ظاهرا لا رفع للتكليف واقعا. حديث الرفع يرفع التكليف عن المكلف ظاهرا، يعني شنو؟ يعني يرفع عنه وجوب الاحتياط تجاه التكليف الواقعي المشكوك، يرفع عنه وجوب الاحتياط تجاه التكليف الواقعي، لأنه يرفع التكليف الواقعي. حديث الرفع ما يقدر يرفع التكليف الواقعي، وإنما يرفع عني أن وجوب الاحتياط واتخاذ التدابير اللازمة تجاه التكليف الواقعي. هذا مو واجب عليه أن احتاط تجاه التكليف الواقعي، فالرفع ظاهري كما تقدم في بحث الضرائب، حيث أن الرفع رفع ظاهري مقابل شنو؟ الوضع عن وضع ظاهري، النقطة المقابلة للرفع الظاهري الوضع الظاهر، يعني وضع وجود الاحتياط تجاه التكليف الواقعي المشروع. فلو أردنا أن نطبق حديث الرابع في موردين يجب أن نلحظ أن هذا المورد هل يمكن فيه وضع التكليف ظاهرا حتى يمكن فيه شنو؟ رفع التكليف ظاهرا، لأن الرفع ممكن حيثما يمكن الوضع كما قلنا سواء من تقابل عدم وملك. ففي كل مورد أردنا أن نطبق حديث الرفع لا بد أن نلاحظ أن وضع التكليف في ذاك المورد ممكن أو لا. إن كان من الممكن أن يوجب المولى علي الاحتياط في ذاك المورد، يعني يضع التكليف علي ظاهرا، يعني يوجب علي الاحتياط تجاه الواقع المشكوك، إن كان من الممكن هذا أن يوجب علي الاحتياط، هناك يأتي حديث الله يقول لا، هناك لا يجب علي الاحتياط، رفع حتى وجوب الاحتياط. أما إن كان المورد مما لا يمكن أن يوجب المولى فيه علي الاحتياط، هناك الوضع الظاهري غير ممكن، إذن الرفع الظاهري غير ممكن، لأن الرفع يمكن حيث يمكن الوضع. وما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن فيه يعني دوران الآن بين المحذورين، لا يمكن أن يوجب المولى الاحتياط. يمكن أن يوجب الاحتياط بالنسبة إلى السفر إلى طهران في هذا اليوم في مثالنا، كيف يوجب الاحتياط عليه؟ يقول احتف وسافر لعل السفر حرام، لأنه لعلني لقد نذرت أن أترك السفر. يقول احتف وترك السفر، أم لعله تركت الواجب، إذ لعل السفر كان واجبا عليه. كيف يوجب الاحتياط؟ لا يمكن. إذن الوضع الظاهري هنا غير ممكن، فإذا كان الوضع الظاهري غير ممكن فالرفع الظاهري، لأن الرفع يمكن حيث يمكن الوضع. وضع وجوب الاحتياط في موارد الدوران بين المحظورين غير ممكن، إذن رفع وجوب الاحتياط في موارد الدوران بين المحظورين غير ممكن. فحديث الرفع وما شابه حديث الرفع في لسانه ووزانه لا ينطبق على موارد الدوران بين المحظورين. هذا هو الاعتراض الذي ذكره المفضى رحمه الله بالنسبة إلى هذين اللسانين من ألسنة البراءة الشرعية. نعم، سائر ألسنة البراءة الشرعية ما يعترض عليها المفضى، وقلوا لو كان دليلنا على البراءة الشرعية غير ما كل شيء لك حلال وغير وطعام على العالم لا يكلف الله نفسا إلا ما أنفعه لا الله هناك ما يجي مسألة أنه رافع والرافع يقابل الوضع والتقابل عدم وملكة وإذا لم يمكن الوضع هذا حجم فما هو رافع هناك اللسان يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أنفعه هذا الاعتراض فقط موجه إلى هذين اللسانين من ألسنة البراءة الجواب أن هذا الاعتراض غير صحيح لا على اللسان الأول لسان أصالة الحل ولا على اللسان الثاني لسان حديث الله أما اللسان الأول كل شيء لك حلال كما أفاده رحمه الله من أن هذا اللسان يختص بالمورد الذي يحتمل فيه ثبوت الحلية الواقعية أما في المورد الذي لا يحتمل فيه ثبوت الحلية الواقعية كما فيما نحن فيه فلا يمكن أن يطبق هذا اللسان إلا يمكن جعل الحلية الظاهرية هنا ما دام المكلف لا يحتمل الحلية واقعا على أي أساس لا يمكن لماذا لا يمكن جعل الحلية ظاهرا فيما نحن فيه لا نقول ممكن يمكن جعل الحلية ظاهرة لأن جعل الحلية الظاهرية كجعل أي حكم ظاهري الحلية فما له خصوصية أي حكم ظاهري إمكان جعله ليس منوطا بأن يحتمل المكلف ثبوت هذا ثبوت حكم مماثل لهذا الحكم الذي يحتمله في الواقع لا ليس مشروطا جعل الحكم الظاهري مشروط به ومتقوم بأمره وقد تقدم من السيد رضوان الله عليه هذا المعنى أيضا في مناسبة وين كان هم تقدم التركيز على لعله في مباحث العلم الإجمالي في جواب رضياء في جواب السيد الخوئي الذي كان يرد على رضياء لو تذكرون ترخيصين المشروطين في طرفي العلم الإجمالي قلنا أن الحكم الظاهري لا يشترط فيه سوى أمره أحدهما أن يكون على الحكم الظاهري أن يكون للمكلف شك في الحكم الواقعي يعني شنو؟ يعني المكلف العالم بالحكم الواقعي هذا لا معنى لجعل الحكم الظاهري يحتاج شك المكلف الذي لا شك عنده في الحكم الواقعي بل له علم إما بثبوت الحكم الواقعي أو بنفيه له علم ويعمل بعلمه وعلمه حجة على الله لا معنى لجعل الحكم الظاهري بالنسبة لهذا الإنسان فجعل الحكم الظاهري دائما أيا كان مغزى الحكم الظاهري الحكم الظاهري بالحلية بالوجوب بالحرمة بأي شيء بأي حكم ظاهري الحكم الظاهري في باب الأمارات الحكم الظاهري في باب الأصول أي حكم ظاهري يجعل من قبل مولاه الشرط الأول فيه أن يفترض وجود شك عند المكلف في الحكم الواقع الثاني أن يكون هذا الحكم الظاهري الذي يجعل قابلا لأن ينجز ذاك الواقع المشكوك أو يعذر المكلف عن ذاك الواقع وقد شرحنا هذين الشرطين لو تذكرون فيما سبق. لا أكثر ولا أقل، إمكان جعل الحكم الظاهري متوقف على هذين الشرطين. طبعا ما عندنا شيء شرط ثالث اسمه أن 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 يكون المكلف يحتمل ثبوت حكم مماثل في الواقع لهذا الحكم الذي هو يحتمل. ما عندنا أقل شرط. قل هنا المكلف افرض لا يحتمل ثبوت الحلية الواقع، لكن يشد بالحكم الواقع
يقطع،
يقطع بعد الحكم. أي حكم يقطع؟ هو يقطع بعدم الحلية الواقعية. نحن نحكم عليه بالحلية الظاهرية.
هو اللي
يعني تصور
هذا الواقع،
يقول احنا
الحكم
الظاهري فلان منه، ويقول انا مستغني
الواقع
يعني
شو يصير بالحكم الظاهري.
هو شيء
احنا قلنا احنا مو محركين بنصير يعني.
لا ليش؟ لا ليش محرك؟ لا لا لا، هو يقطع بعدم الحلية واقعا. هذا الإنسان الذي يقطع بعدم الحلية واقعا لكنه يشك في الحكم الواقعي أنه وجوب أو حرمة، هذا الإنسان ما دام يشك في الحكم الواقعي، وما دام هذا الحكم الظاهري الذي يراد جعله صالح لشنو؟ تمجيز الواقع المشكوك أو التعذير عن الواقع المشكوك. خلاص المولى يجعل له حلية ظاهرية، صح هو لا يحتمل الحلية واقعا، لكن ما المانع من أن يجعل المولى له الحلية الظاهرية؟ فإن الحلية الظاهرية هنا أليست صالحة للتعذير عن الوجوب والحرمة؟ صالحة. أليس يوجد شك عند هذا المكلف في الحكم الواقعي؟ يوجد شك، فالشك في الحكم الواقعي موجود. صلاحية أن تكون الحلية هنا معذرة عن الوجوب الواقعي أو الحرمة الواقعية هذه موجودة. الشرطان اللذان يجب أن يتوفر في الحكم الظاهري متوفران هنا. نعم الطهارة مصالح للتعذير عن الوجوب والحرمة. أقول الحكم الظاهري الذي يجعل في موردين يجب أحد شرطيه أن يكون صالحا لتنجيز ذاك الواقع المشكوك أو التعذير. أصابت الطهارة يجعلني وأنا أشك أن سفري إلى طهران واجب أو حرام، صار طاهر شو تسوي لي؟
وانا جاي
اقول لك الشرط الثاني
الشرطين هم متوفرين يعني
ما متوفرين؟
اكو مناسبه بين الوجوب والحرمه والحليه ما
لها مناسبه. الحليه تعذرني عن الوجوب اذا كان سفري الى طهران مباحا يعني لا واجب لا حرام. فالحليه هنا عذر لي امام الوجوب الواقعي المشكوك وامام الحرمه الواقعيه. اما الطهاره شو تسوي؟ طهارة لا دخل لها في الله، غير صالحة للتعبير عن الوجوب. بل لو كانت ترتيب الواقعي نجاسة بل الطهارة صالحة للتعبير عن الوجوب. فكل شيء في مورده لحسب مورده. ولذا الشرط الثاني ذكرناه. فيوجد شرطان للحكم الظاهري، أحدهما أن يكون للمكلف شك في الواقع، إذ لولا شك إذا كان عالما بالواقع فهو لا معنى لجعل مؤمن أو منجم بالنسبة للإنسان العام. العالم يعمل بعلمه، لا معنى لجعل الحكم الظاهري بالنسبة له الذي يؤمنه يعذره أو ينجمه. فلا بد أن يفترض الشرط، هذا الشرط الأول. وشرط ثانيا أن يكون هذا الحكم الظاهري الذي يراد جعله له صالحا أن ينجز ذاك الواقع
أو يعذره أمام ذاك الواقع المشكوك. الواقع المشكوك هنا الوجوب والحرمة في دوار الأمر المحذورين، الواقع المشكوك هو وجوب الفعل وحرمة الفعل، هذا هو الواقع المشكوك. طب ما هو الحكم الذي يصلح أن 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 يعذر المكلف تجاه هذا الواقع المشكوك؟ الحكم بالإباحة والحلية، الحكم بالإباحة والحلية والترخيص الظاهري، هذا الحكم صالح لكي يعذر المكلف هنا عن الوجوب الواقعي وعن الترخيص. بعد الترخيص يعذر عن الوجوب، يعذر عن الترخيص، انت مرخص ان شئت فعلت ان شئت فعلت، يعني لا واجب هو عليك فعلا ولا حرام عليك فعلا، انت معذور، هذا عذره. فالحكم الظاهري هنا لا محذور ثبوتية فيه، مسألة أنه هو لا يحتمل الحلية واقعا فلا يحتمل، نحن أيضا نقول هو لا يحتمل، هو دائر أمر بين الوجوب والحرمة، لا يحتمل الحلية الواقعة، خلي لا يحتمل، نحن مو وراء احتماله. الحكم الظاهري عبارة عن تشريع يصدر من المولى عند تزاحم الملاكات في مقام الحفظ عنده، هذا حقيقة الحكم الظاهري عندنا، أن يحصل تزاحم حفظي لدى المولى بين الأغراض الواقعية والملاكات الواقعية. خب ما الذي يحقق هذا التزاحم؟ هو شك المكلف، أن يشك المكلف بحيث هذا الشك يحقق ذاك التزاحم الحفظي عند المولى، والشك موجود هنا، المكلف يشك في أن سفره إلى طهران في هذا اليوم هل هو واجب واقعا أو هو حرام واقعا، هذا الشك يحقق التزاحم الحفظي، وإذا تحقق التزاحم الحفظي خلاص أمكن عقلا أمكن جعله الحكم الظاهري، لأن إمكان جعل الحكم الظاهري من وجهة نظر العقل متوقف على حصول هذا التزاحم الحفظي لدى المولى بين الأغراض الواقعية والعقلية. حقيقة الحكم الظاهري عندنا هذه، روح الحكم الظاهري كما ذكرنا مرارا عند سيدنا رضوان الله عليه هذا، وهذا حاصل في المقام. هسه هو لا يحتمل، هل نوع من الحكم لا يحتمله بالواقع؟ لا لا، أو يحتمل احتماله لهذا النوع من الحكم أو عدم احتماله لا يؤثر شيئا ما دام عنده شك في الحكم الواقعي، بنحو هذا الشك يحقق التزاحم عند المولى بين غرضين من أغراض المولى،
التزاحم بين الوجود والحكم أو أغراض المولى، فإباحة ما لا علمها يقول مولى حافظ على الأغراض المتزاحمة، الأغراض المتزاحمة هي أن الإنسان يقدم جانب الوجوب على الحرمة أو يقدم جانب الحرمة على الوجوب.
أنت مولى له، هو مولى، هو مولى، قد لا ينجح عنده لا جانب الوجوب ولا جانب الحرمة، فبتساوي فيرخص لك عند التزاحم. خلينا نخلص من هذا بعدين واحد واحد قبول. لا إذا نفس الشرح نفس الجواب.
الشك
الموجود
عندي يعني
مثلا الشك الموجود عندي الشك عند المكلف، إما الحرمة أو الوجود. إذا نشرح أكثر، شوفوا حقيقة الحكم الظاهري كما مر مرارا عند سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله رحمه، عبارة عن أن يتزاحم غرضان من أغراض المولى أو ملاكان من الملاكات الواقعية، يتزاحم في مقام الحد، يعني بحيث لا يمكن أن يحافظ المولى عليهما معا، بل كان لابد من أن يضحي بأحدهما في سبيل الآخر، كما إذا اشتبه عند المكلف اشتبه الواجب بالحرام أو اشتبه الحرام بالمباح. عندما يشتبه عندي الحرام بالمباح فلا أدري أن هذا العمل حرام أو حلال. هنا يحصل ذلك التزاحم الحقيقي عند المولى بين غرضين من أغراض الواقع. من جانب غرض الإلزام، الملاك الإلزام أو الغرض الإلزام الذي دعاه إلى أن يحرم بعض المحرمات عليه، فرضه يحرم الشرب الخمر عليه، هذا الغرض الإلزام. غرض آخر الغرض الترخيصي، يعني الغرض الذي دعاه إلى أن يرخصني في بعض في شرب بعض شرب الماء. فهناك غرض إلزامي واقعي الذي دعا المولى إلى أن يحرم المحرمات الواقعية كشرب، وهناك غرض ترخيصي دعا المولى إلى أن يرخص ويبيح المباحات الواقعية شرب الماء. أنا الذي تردد أمر المائع عندي بين أن يكون خمر أو ماء، فلا أعلم أنه خمر إذن لا يجوز أن أشرب، أو ماء إذن مباح أن أشرب. بالنسبة إلي حصل التزاحم عند المولى بين حفظ ذاك الملاك الإلزامي وحفظ ذاك الملاك، يعني لا يمكن أن يحافظ المولى على كلا الملاكين بالنسبة إلي. بالنسبة إلي يعني للإنسان الشاذ في ظرف الشك وفي ظرف الجهل لم يمكن للمولى أن يحافظ على كلا الغرضين معه. شلون؟ أنا مشتبه، أنا شاذ وأمر مو واضح، فإما أن شنو يقدم الغرض الإلزامي على الغرض الترخيصي إذا كان الغرض الإلزامي عنده أهم، فيقدم يرجح الغرض الإلزامي على الغرض الترخيصي، ونتيجة هذا التقديم تتمثل وتتبلور في أن يحكم ظاهرا بوجوب الاحتياط. يقول أيها المكلف الذي اشتبه عليك أمر المائع بين الخمر والماء احتاط تجنبه، يوجب علي الاحتياط ظاهرا لكي يضمن بهذا يضمن الحفاظ على الغرض الإلزامي ماله. هذا إذا كان الغرض الإلزامي، وإذا بالعكس كان الغرض الترخيصي أهم عنده، يعني تسهيل على المكلفين وإطلاق عنانهم وعدم تقييدهم أكثر مما قيدهم به في المحرمات المعلومة والمقطوع بها، هذا الغرض الترخيصي إذا كان أهم فيعطيني حرية أنا الشاب، هاي الحرية التي سلبها من الإنسان العالم بأن هذا خمر، سلبنا من هاي الحرية، قال لا تشرب قيده، هاي الحرية اللي سلبها من العالم بالخمرية يعطيها للإنسان الشاذ تقديما للغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي. هو صاحب الغرض، هو ياهو كسر الانكسار يسوي معه تزاحم، يضحي بالمهم في سبيل الحفاظ على الأهم، سياه الأهم عنده هو يشرب، ياه المهم هو يشرب، احنا مو شعور، احنا ناخذ الصافي، الصافي هذا الحكم الظاهري اللي جاء، هذا الحكم الظاهري إن كان عبارة عن الاحتياط وكذا نعرف أنه قدم الغرض الإلزام، وإن كان هذا الذي جاء عبارة عن ترخيص، إباحة، حلية، طهارة، تسهيل، ترفيه، سعة، نعرف أن الغرض الترخيص كان خوف. هذا في موارد ما نحن فيه أيضا كذلك، يوجد غرضان تزاحم حفظهما عند المولى، غرض إلزامي فيها الصور وهو الوجوب جانب الوجوب، وغرض إلزامي في لا تصرف وهو جانب خوف. فإذا كان غرض الإلزام عند المولى غرض الوجوب أهم، يقدم جانب الوجوب على جانب الحرم، ويجعل الحكم الظاهري عبارة عن شنو؟ عن الاحتياط بارتكاب الفعل الذي تشك أنه واجب أو حرام، يقول لك سويه. هذا إذا كان جانب الوجوب عنده، ولو كان عند جانب الحرمة أهم بالعكس، يقول اترك العمل الذي تشك أنه واجب أو حرام. ولو كان لا جانب الوجوب يرجح على جانب الحرمة، ولا جانب الحرمة يرجح على جانب الوجوب، يعني تساوي عنده، هو لا يلزمك بالفعل ولا يلزمك بالفعل، هذا هو الحل الظاهري. نعم. اي ان تساوى الغرضان عنده، هو في مقام التزاحم الحفظي والكسر والانكسار لم يرجح عنده جانب الوجوب على جانب الحرمة لكي يكلف هذا الانسان بان يفعل الفعل الذي دار امره بين الوجوب والحرمة، ولا رجح عند جانب الحرمة على جانب الوجوب لكي يكلف هذا الانسان بترك الفعل الذي دار امره بين الوجوب، ما رجح عنده لا جانب الوجوب على الحرمة ولا جانب الحرمة على الوجوب، تساوى عنده الغرضان الإلزاميان، تساوى عند المولى، والنتيجة التساوي هو خيار أنه لم يلزمه لا بالفعل ولا بالتالي، هذا هو الحل. فجعلوا الحلية الظاهرية هنا في موارد الدوران بين المحظورين، هذا الجعل ممكن عقلا، لا محذورة عقلية فيه، لا محذورة ثبوتية فيه، إذ يكفي في إمكان جعل الحلية الظاهرية أمران، أحدهما الشك، شك المكلف، لأن لولا شك ما يحصل تزاحم حفظي عند المولى، يعني الموضع عندما ينظر إلى الإنسان غير الناس غير الشاكين، الناس العالمين ماكو تزاحم عنده، العالمين يعملون بعلمهم، وظيفتهم معينة مشخصة، إنما المولى يتزاحم عنده، فتزاحم عنده الملاكات الواقعية عندما ينظر إلى الشاكين المشتبه عليهم الأمر، فالشك هو العمود الفقري لهذا التزاحم الحقيقي، يعني لا، ولذا قلنا الحكم الظاهري متقوم بالشك، يعني توامه الشك، يعني مو شقه ومزاح، عندما نشترط في الحكم الظاهري أن يكون مأخوذا فيه ظرف الشك، لأنه لولا الشك لا يحصل التزاحم حقيقة. فلا يشترط في إمكان جعل الحكم الظاهري عدا الشك، وأن يكون هذا الحكم الظاهري المجعول صالحا للتنجيز أو التعليم، تنجيز الواقع أو التعليم الواقع، وطول الشرطين متوفر. إذن فمسألة لسان أصالة الحل ما بين ثبوت
أعتقد أنه
لا وقع واحد
الامر ما راح يكون الامر انه هنا حتى في واقع بالنتيجه راح اخذ احد طرفين راح يتحقق الملاك اللي يدور الاخوه انه ما راح اترك نتيجه النتيجه راح اخذ احد الطرفين باعتبار راح يرجع الامر للتخيير بين الطرفين
ما يصير ترك الإلزام محال
باعتبار أنه واقع واحد
إيه مشارحنا
بعض
إذن لا جعلوا الحلية الظاهرية هنا لا محذورة عقلية لا محذورة ثبوتية، بس إذا أكو محذور سوف نذكره، إذا كان محذور إثباتي سوف يأتي، فمحذور ثبوتي ماكو، لا تقولون أنه لا يمكن جعل أصالة الحل هنا، لا ليش يمكن؟ لا يمكن جعل الحلية الظاهرية هنا، لا يمكن، لأنه إمكان جعل الحلية الظاهرية عقلان متوقف على هذين الشرطين، وهذا الشرطان متوفر، بعد شيء شرط ثالث في الإمكان ما في، كلما كان للمكلف شك في الحكم الواقع وكان الحكم الظاهري الذي يراد جعله صالحا لتنجيل ذاك الواقع أو التعبير عنه، هناك يمكن من وجه نظر العقل يمكن عقلا جعله ذاك الحكم الظاهري،
خلص. سواء كان المكلف يحتمل هذا الحكم مماثله في الواقع أو لا يحتمل مماثله. إيه؟ هم المرزا كذا قال؟ المرزا والسيد الخوي أيضا يقولون هذا اللسان ما ينطبق على ما لا يمكن جعله الحلية الظاهرية بالنسبة للمكلف الذي لا يحتمل الحلية الواقعية. نقول ليش لا يمكن؟ حقيقة الحكم الظاهري هذه التي شرحناها، وهذه روحها وحقيقتها موجودة بالمصادر. حقيقة الحكم الظاهري عبارة عن التشريع الصادر من المولى نتيجة التزاحم الحفظي عنده بين الملاكات الواقعية، والتزاحم الحفظي لا يشترط فيه إلا الشك، والشك موجود في المصادر. والحكم الظاهري الذي يجعل من قبل المولى بعد هذا التزاحم لا يشترط فيه سوى أن يكون صالحا لتنجيل الملاكات الواقعية أو للتعبير عن الملاكات. هنا الشق الثاني موجود، يعني الحكم الظاهري الذي يدعى من قبل المولى هنا صالح للتعبير عن الملاكين الواقعيين، هم التعبير عن ملاك الوجود وهم التعبير عن ملاك حقيقة الحكم الظاهري. وهي أما اللسان الثاني الذي أشكل المرزا عليه وهو لسان حديث الرفع الذي قال عنه أن الرفع يمكن حيث يمكن الوضع، وبما أن الوضع هنا غير ممكن فالرفع غير ممكن أيضا غير صحيح. الكلام غير صحيح، وذلك لأن الرفع أفرض تقابله مع الوضع تقابل العدم والملك مثلا، فالرفع يمكن حيث يمكن الوضع، وحيث أن الرفع ظاهري فالوضع هم لا بد أن يكون ظاهر، فالرفع الظاهري يمكن حيث يمكن الوضع الظاهر. وهنا هذا الشرط متوفر. هنا نأتي إلى الوجوب، أليس الأمر دائرا بين الوجوب والفرمان؟ ثم نأتي إلى الوجوب. وضع هذا الوجوب على المكلف ظاهرا ممكن، يعني من الممكن أن يكلف المولى هذا الشخص، يكلفه بالاحتياط تجاه الوجوب، وذلك بأن يكلفه بأن يأتي بهذا العمل الذي يشك أنه واجب، أن يكلفه بالاحتياط. فوضع هذا التكليف ظاهرا عليه ممكن، يعني وضع هذا الوجوب الواقعي وضعه عليه ظاهرا، يعني إيجاب الاحتياط عليه تجاهه ممكن، وهو أن يوجب عليه الاحتياط تجاه الوجوب. كيف يحتاط تجاه الوجوب؟ يعني يأتي إلى العمل، هذا ممكن، هذا كمان مو مستحيل. إذن رفع هذا الوجوب، إذا كان وضع الوجوب ظاهرا ممكنا فرفع هذا الوجوب أيضا شنو؟ كما تريدون، أليس تريدون أن الرفع حيث ما يمكن الوضع؟ طب هنا رفع الوجوب ممكن لأن وضع الوجوب ممكن. نأتي إلى الفرن، جانب الفرن أيضا نقول مثل ما قلنا في جانب وضع الحرمة على هذا الإنسان، وضع الحرمة ظاهرا ممكن، يعني أن يوجب المولى على هذا الإنسان أن يحتاط تجاه الحرمة الواقعية، يحتاط يعني شنو؟ يعني يفرض هذا ممكن، أن يكلف بأنه احتياطا يفرض هذا ممكن، هذا ممكن. إذن وضع الحرمة ظاهرا ممكن فرفع الحرمة. فكل من الحكمين وضعه، كل من الحكمين في حد ذاته وضعه ممكن، رفعه هم ممكن، لأن الرفع مقابل الوضع. نعم مجموع الوضعين ما ممكن، لا
لكن ما له مبرر أن نأخذ مجموع الوضعين، رفع كل شيء مع وضع ذاك الشيء، فمو رفع تفيتوه مع مجموع الوضعين، بل مجموع الوضعين ما ممكن أن يضع المولى على هذا الإنسان الوجوب والحرمة معا يضعهما ظاهرا، هذا ما ممكن، يعني يكلف بأن يحتاط هم تجاه الوجوب هم تجاه الحرمة، هذا ما يقدر. شي زوي يحتاط بالنسبة للوجوب والحرمة معا فما يقدر، لأنه لو يفعل الفعل لو يترك الفعل، إذا فعل الفعل لعله خالف الحرمة، إذا ترك الفعل لعله خالف الواجب، فمجموع الوضعين ما ممكن، لكن ليش تأخذون المجموع؟ رفع كل حكم مع وضع ذاك الحكم، هذا الرفع في مقابل هذا الوضع، هذا الرفع في مقابل هذا الوضع، رفع الوجوب في مقابل وضع الوجوب، كلاهما ممكن، رفع الحرمة في مقابل وضع الحرمة، كلاهما ممكن. فحديث الرفع يتطبق. نأتي إلى الوجوب، أليس وضع الوجوب ممكنا؟ ممكن، فرفع الوجوب ممكن فيشمله حديث. نأتي إلى الحرمة، أليس وضع الحرمة ممكنا؟ ممكن، رفع الحرمة إلى فيتطبق عليه. إذن فهذا الاعتراض المبني كل حكم في نفسه نلاحظه لكي نطبق حديث انحلالي بعد حديث الرافع ينحل إلى 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 رفوع عديدة لعدد الأحكام. نأتي هنا إلى الوجوب توصفه حكما من الأحكام، هذا الحكم يرفع ظاهرا لأن وضعه ممكن، إذن يشمله الحديث. بعد ذلك تأتي إلى الحرمة أيضا حديث الله إطلاقه يشمله.
مورد الوجوب ممكن الوضع ثانية مرتبة، في مورد الحرمة ممكن الوضع ثانية مرتبة، ثم إذا يقولون إنه رفع المجموع لا يمكن، لأنه وضع المجموع لا يمكن كما أخير الوجوب، وهذا رفع المجموع التفاضل لأنه يعني يصارف البراءة، إنه حديث في البراءة يعني البراءة يصارف رفع المجموع، فهم يقولون رفع المجموع مستحيل لأنه وضع المجموع مستحيل كما هو الكلام.
ليش وضع المجموع الوضعين ليش تكيسوه؟ أنتوا كان مشكلتكم كانت مسألة التقاول بين العدم والملك، هاي المشكلة ما عندنا شيء أصلا، لأن بدأت منها لأن الرافع في مقابل الواض والرافع عدم الواض فيما يمكن فيه الواض، إذن فحيث يمكن الواض يمكن الرافع، وحيث لا يمكن الواض لا يمكن، هذا فالإصدار طبقوا على كل حكم مجموع الوضعين لا يقابله كل من الرفعين، كل من الرفعين يقابل وضعا واحدا لا يقابل مجموع الوضعين، لا مبرر هذا الكلام. الثاني الاعتراض على البراءة الشرعية وتوضيحه على ما أفاده المحقق النائم فاتق الله روحه أن ما كان منها يعني براءة شرعية ما كان منها بلسان أصالة الحيل لا يشمل المقام، لأن الحلية غير محتملة هنا، لأن المكلف يقطع بالإلزام ما يحتمل الحلية، غاية الأمر الإلزام مردد عنده بين الوجوب والحرم، بل الأمر مردد بين الوجوب والحرم. وما كان منها بلسان رفع ما لا يعلمون أيضا لا يشمل ما نحن فيه، لأن الرفع يعقل حيث يعقل الوضع، والرفع ظاهري يقابله الوضع الظاهري. ما هو الوضع الظاهري؟ إيجاب الاحتياط. إذن الرفع الظاهري هم يعني عدم إيجاب الاحتياط، ومن الواضح أن إيجاب الاحتياط تجاه الوجوب المشكوك والحر، شوف هذا الحر جمع بين الحر مش تجمع بين حكمه، هو مشكلتكم مسألة التقابل، التقابل موجود بين الرفع كل حكم مع وضع ذاك الحكم.
إذا كيف هاي الحكم يوني الحكم
لكن في هذا الحال نقول حديث الرفع ليش ما يشمل حديث الرفع يشمل المشكلة ثبوتية ما عندنا احنا مش احنا من وجهة نظرنا حديث الرافع يشمل الوجوب ويشمل الحرمة ولا تأتي مشكلة اسمها مشكلة التقابل بين العدم والملكة هذه ما موجودة في المحذور اسمه محذور تقابل عدم ملكة عرفت ما يبسطنا اذا قلنا انه حديث الرافع هنا يطبق على الوجوب ونطبق على الحرمة لأن الوجوب يمكن وضعه إذن يمكن وضعه فأردت ما راح يتعارض وياه الحرمة أيضا يمكن وضعها إذن يمكن وضعها أيضا أردت ما يعني بل الموضوع واحد أنا ما قلنا موضوعين ما تصورون شنو رفع الوجوب والحرمة معا وهو ترخيص يعني يعني لا التواجب عليك أن تدافع يا طهران ولا حرام عليك أن تدافع هذا ما تتصوره يعني كيف في سافر أهلا وسهلا اثنين هم تترك السفر ما أنت ما تارك واجب وإذا سافرت هم تمام سوي حرام شو ما تتصوره أنا بخدمتكم بعد البحر غمور ما أدري غمور وين ومن الواضح أن إيجاب الاحتياط تجاه الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة مستحيل فلا معنى للرفع وقد يلاحظ على كلامه اولا ان امكان جعل حكم ظاهري بالحلية لا يتوقف على ان تكون الحلية محتملة عند المحلية على شرط من ان تكون ان يكون الحكم محتملا عند المكلف ودعوى ان الحكم الظاهري متكون بالشك فاذا المكلف ما يحتمل الحلية الواقعية وما عنده شك لا شلون يجعل الحكم الظاهر صحيح هذه الدعوة لكن متقوم بالشك الحكم الظاهر متقوم بالشك معناه شنو لا يراد بها بهذه الدعوة لا يراد بها أن الحكم الظاهر متقوم باحتمال مماثلة الحكم الواقعي للحكم الظاهر يعني يشترط في الحكم الظاهري هذا الشرط وهو أن يحتمل المكلف مطابقة هذا الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي هذا مشرط أن يحتمل مطابقة الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي هذا لا شرط إنما الشرط أن يشك المكلف في الحكم الواقعي ولو لم يحتمل مطابقة هذا الحكم الظاهري المجعول له مع الحكم الواقعي فلا يحتمل المهم أن يشك في الواقع وأن يكون هذا الحكم الظاهري صالحا لتنزيل الواقع أو تغييره لا يراد بها تقومه يعني تقوم الحكم الظاهري باحتمال من قبل المكلف احتمال مماثلة الحكم الواقعي للحكم الظاهري بل يراد بهذه الدعوة اللي هي صحيحة أن الحكم الظاهري متقوم بالشك يراد بهذه الدعوة تقومه يعني تقوم الحكم الظاهري بعدم العلم بالحكم الواقع يعني الشك قوام الحكم الظاهري بأن لا يكون المكلف عالما بالحكم الواقع تقومه بعدم العلم بالحكم الواقع الذي يراد التأمين عنه أو تنفيذه إذ مع العلم به ليش نأخذ الشك شرطا لأنه واضح مع العلم بالحكم الواقعي لا معنى لجعل شيء مؤمنا عن الواقع أو من الواقع وثانيا نجي إلى اللسان الثاني يعني الرفع أن الرفع الظاهري في كل من الوجوب والحرمة يقابله الوضع في مورده وهو ممكن في مورد الوجوب الوضع ممكن إذن في مورد الوجوب الرفع يأتي إلى الحرمة في مورد الحرمة الوضع ممكن إذن الوضع فيكون الرفع مجموع الوضعين بل مستحيل لكن رفع كل واحد من الرفعين لا يقابله مجموع الوضعين يقابله وضع واحد ومجموع الوضعين وإن كان مستحيلا ولكن كل من الرفعين لا يقابل إلا وضعا واحدا
والوضع الواحد ممكن، فالرفع الواحد ممكن، لا يقابل إلا وضعا واحدا لا يقابل مجموع الوضعين. إذن يبقى الاعتراض الثالث على البراءة الشرعية عموما بكل ألسنتها، وهو الاعتراض الصحيح يعني المالكي، وهو المحذور الإثبات، ممكن يأتي إن شاء الله. الحمد لله. بكرة.